لأن الكلام كما سبقا قلنا لا يقال له كلام إلا إذا تركب، تركب من ألفاظ أو من كلمات، وأقل ما يتركب منه الكلام كلمتان كلمتان، ثم قد يتركب أكثر من ذلك وهكذا. إذن فأقسام ما يتركب منه الكلام ثلاثة، أي إذا وجدت كلاما في لسان العرب فانظر، انظر وتأمل، وتأمل الكلمات التي في داخل هذا الكلام، فإن هذه الكلمات وهي الأجزاء للكلام لكل جزء اسم خاص، لكل جزء اسم خاص، وأجزاء الكلام كيفما كان لا يخرج عن أحد هذه الثلاثة: اسم، فعل، حرف. فإذا قلت أخذ فلان القلم مثلا، أخذ فلان القلم، فهذا كلام. تأمل في أجزاء هذا الكلام، تبدأ بأخذ، فأخذ لو تأملت فيه تجده يقال له فعل، اسم هذا الجزء فعل. انتقل إلى ما بعده، فلان هذا اسم، ها القلم هذا اسم أيضا، فتركب هذا الكلام من نوعين من أجزاء الكلام، أي من فعل واسم، وإن كان اسمان وإن كان اسمين. وقد يتركب من الثلاثة الأنواع، تقول دخل زيد في المسجد مثال، أو نزلت عن الفرس، شوف نزلت نزل فعل، التاء اسم، عن حرف، الفرس اسم. فهذه الأنواع الثلاثة وجدت في هذا الكلام، فهذا مراده، أي كل كلام لا بد أن يتركب من أجزاء معلومة أسماؤها، إما يقال اسم، فعل، حرف. رأيت؟ وقوله اسم، هذا اسم لأحد أجزاء الكلام، اسم لأحد أجزاء الكلام. وما هو الاسم؟ الاسم ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان، هذا هو الاسم في تعريف النحاة. إذا قلت الآن جدار، دل كلمة دلت على معنى في نفسه، وجميع هذه الأجزاء من الاسم والفعل والفعل والحرف لها معان، لكن معانيها تختلف عند الدلالة، عند دلالة هذا اللفظ على هذا المعنى. فتقول اسم، الاسم مثلا دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان، فالزمان ليس داخلا في معنى الاسم. تقول جدار، جدار هذا ليس الزمن داخلا فيه، وليس المكان كذلك، وإن كان لابد منهما لأي اسم بهذا المعنى. فالجدار هذا الجدار موجود الآن أمامنا زمن، وموجود في مكان، كيف نقول هذا المكان؟ كيف قال؟ ما اسم هذا الحي؟ ها؟ ايش؟ سوتي ايش؟ سوتيبا، ها؟ سوتيبا مثلا، هذا مجرد مثال. لكن اللفظ من جهة العربية ليس الزمن والمكان داخلين في هذا الاسم، هذا الاسم. والأسماء كثيرة جدا جدا، رأيت. الثاني فعل. الفعل كلمة أو لفظ إن شئت يدل على معنى في نفسه مقترن بزمان. مقترن بزمان لا بد منه حتى تحدد وتعرف الفعل وتميز بينه وبين القسيمين الاسم والحرف. فتقول جلس زيد، فإذا قلت جلس مثلا، جلس هذا يدل على حدث هو الجلوس، وعلى زمن لهذا الحدث وهو المضي. وهذا الحدث، هذا الحدث يقال له مصدر عند النحاة أو عند الصرفيين. هذا الحدث موجود في جلسة، جلسة أي معناه موجود في جلسة، والزمن كذلك موجود في جلسة. والذي دل على الزمن هي الصيغة للفعل، الصيغة للفعل. وهذا المصدر وهو الجلوس موجود فيه. فإذا تغيرت الصيغة، وقد تتغير، فتقول يجلس زيد، فيجلس فعل. لماذا؟ لأن فيه زمنا ومصدرا حدثا. فالمصدر هو الجلوس، الجلوس الذي تقدم في جلسة هو نفس الجلوس في يجلس، لكن الزمن في يجلس يختلف عن الزمن في جلسة. فالزمن في يجلس الحلول والحضور، يجلس لأن الصيغة تدل على الحلول والحضور. إذن فالحدث أو المصدر موجود في هذا الفعل أيضا. وتقول اجلس يا زيد، افهم، اتق الله ربك، سافر، تجد عوضا عظما تفارقه، وانصب، فإن لذيذ العيش في النصب. سافر مثلا أو اجلس، اجلس هذا فعل. كيف عرفنا أنه فعل؟ لأنه يحتوي في معناه على زمن. هذا الزمن هو الاستقبال، لأنك إذا قلت اجلس في لغة العرب معناه أنك تأمره بالجلوس، وهذا الجلوس الذي أمرته به إنما يوقعه في زمن مستقبل قريب أو بعيد. اجلس، بعدما تقول اجلس سيفعل بالقرب أو البعد. هذا هو الزمن الاستقبال، والجلوس موجود في اجلس. إذن فالجلوس متحد في جلس ويجلس واجلس، لكن الزمن مختلف. فالفعل في لغة العربي يتركب من زمن وحدث، من زمن وحدث، وهذا الحدث هو المصدر في الاصطلاح أيضا. ولذلك يقول العلامة ابن مالك رحمه الله في ألفيته مشيرا إلى كون الزمن أحد مدلولي الفعل، سواء كان هذا الفعل مع اتحاد المصدر، الزمن مختلف مع اتحاد المصدر أو الحدث فيه. فقال المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل، من مدلولي الفعل كأمن من أمن. أمن مصدر، أمن فعل، أمن أمن فيه أمن وفيه زمن، الزمن ماض وهكذا. فهذا هو الفعل. وإذا قلت، وقول ابن آج الروم وحرف جاء لمعنى، حرف جاء لمعنى. هذا القسم الثالث من أقسام ما يتركب منه الكلام. حرف جاء لمعنى، قوله حرف جاء لمعنى. حرف، الحرف في لغة العرب له معان. من معاني الحرف، لفظة حرف من معانيه الكلمة. قد يقول العلماء، ينطق العلماء بالحرف ويقصدون به الكلمة نفسها، فيقولون هذا الحرف ليس هكذا، ويقصدون باللفظ أو الكلمة. والحرف قد يقصد به الطرف، طرف الشيء. ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي ليس متمكنا من سيساء الإيمان، بل على الطرف ليس بقوي. هذا معنى الحرف. يأتي الحرف بهذا المعنى أيضا. وقد يستعمل حرف ويراد به أنه جزء لكلمة تركبت الكلمة منها أو منه من غيره فتم كيان الكلمة. فمثلا دار على سبيل المثال، أو مسجد مثلا على سبيل المثال، تجد أن المسجد اسم مثلا تركب من الميم والسين والجيم وإيش والدال، فهذه الأجزاء لهذه الكلمة وحدها يطلق على كل جزء حرف. إذن فتقول حروف مسجد ميم سين جيم دال، فالعرب تطلق على الحروف التي هي حروف المباني للكلمة، يطلقون عليه حرف أيضا. رأيت؟ يطلقون عليه الحرف. وقد يستعمل حرف في لغة العرب للكلمة، للكلمة، الكلمة التامة، ليس أجزاء الكلمة من الحروف اللي هي جاية هذه، الكلمة التامة. قد يطلقون عليها حرفا بشرط أن تكون هذه الكلمة دالة في معناها على معنى جزئي لا يستقل بالإفادة إلا إذا ضم إلى غيره. فمثلا تقول لن، هذه كلمة، لكن ما اسم هذه الكلمة؟ اسمها حرف، أي له معنى جزئي، لا تستفيد من هذا المعنى الجزئي إلا بضمه إلى شيء آخر في الكلام، إلا بضمه إلى كلمة أخرى، فعل أو اسم في كلام، حتى تفهم المراد من معنى هذا الحرف. إذن فهو ليس حرفا هجائيا، ليس حرفا مبنى، بل هو حرف معنى. فحرف المعنى التحقيق في تعريفه أنه ما دل على معنى جزئي في نفسه، ولا يمكن أن تستفيد من هذا المعنى الجزئي إلا إذا ضممته إلى غيره. فلو قلت لن 70,000 مرة لا تستفيد منه شيء، لا تجد معنى تاما ترتاح إليه. لكن إذا قلت لن أحب الكسل، أضفت لن إلى أحب وإلى كسل، فتعرف تستفيد من لن من جهة المعنى. إذن فهذا هو الحرف، هذا هو الحرف. لذلك قال ابن آجي الروم وحرف جاء لمعنى، أي لمعنى جزئي، ليس هو الحرف، ليس الحرف الذي من حروف المباني للكلمات، ليست أحرفا هجائية. هذا هو المراد بقوله حرف جاء لمعنى وليس حرف مبنى. هذا ذكر أسماء هذه الأجزاء لما في الكلام من الكلمات. الكلمات في الكلام لها أسماء، هذه أسماؤها. ثم قال: فالاسم يعرف بالخفض. هذا بيان آخر من هذا الإمام أيضا رحمه الله. فالاسم يعرف بالخفض، ما تقدم أن ذكرته من بيان الاسم والفعل والحرف قد تكتفي به، لكن من باب الزيادة، الزيادة في البيان والإيضاح، قال ابن آج الروم: فالاسم يعرف بالخفض، أي يعرف، أي يميز عن قسيميه بالخفض. بالخفض، الخفض في الاصطلاح هو الجر، هو الجر، أو بعبارة أخرى هي الكسرة التي يحدثها العامل في آخر الكلمة. الكسرة التي يحدث العامل في آخر الكلمة هو الخفض، أو هي الخفض. وإلا فالنفس الخفض في الاصطلاح، الخفض له معنى لغوي ومعنى اصطلاحي، لكن حاجتنا إلى المعنى اللغوي، إلى المعنى الاصطلاحي عند النحاة. وإلا فمعنى الخفض في لغة العربي، المعنى الذي يناسب هذا المعنى الاصطلاحي في النحو، المعنى اللغوي هذا هو الانسفال والانخفاض. هذا بمعاني في اللغة، تقول خفضه أي نزله كذا، هذا معناه اللغوي. وهذا المعنى اللغوي له علاقة بالمعنى الاصطلاحي الذي هي الكسرة التي يحدثها العامل في آخر الكلمة المعربة، لأن هذه الكسرة إذا وضعت في آخر الكلمة المعربة فإنك تجدها أسفل حرف، أو أسفل آخر حرف، آخر حرف من هذه الكلمة المعربة. تقول جلست في المسجد، شوف في المسجد أين تكتب الكسرة؟ تحت الدال. إذن فالكسرة موصوفة بأنها منخفضة، ها منخفضة. فلذلك قيل له، قيل هو خفض أو مخفوض. والخفض يقصد به، هذا اسم، اسم للإعراب. مثلا هناك خفض، وهناك فتح، وهناك نصب، وهناك ما أشبه ذلك. فعلى كل حال فالخفض اسم يدل على، في الاصطلاح يدل على أن الكلمة تحتها أو تحت آخر حرف منها تحتها كسرة، فهذا هو الخفض. معنى ذلك أنك تقول كما قلت الآن جلست في المسجد، إذن فإذا وجدت الكسرة تحت المسجد حكمت على المسجد بأنه اسم، لأن الاسم هو الذي يجر فقط، الاسم هو الذي يجر، فتحكم على المسجد بأنه اسم. جلست في المسجد، وهذه الكسرة لابد أن تكون كسرة إعرابية أيضا، هذه مسألة أخرى، لأن الكسرة في أواخر الكلمات تختلف أنواعها، فقد تكون الكسرة كسرة تخلصية مثلا، وقد تكون غير ذلك من الكسرات. إذن فلا بد من الانتباه إلى نوع هذه الكسرة، أن تكون بسبب الحرف الجار أو بسبب الجار الذي يتقدم على هذه الكلمة المجرورة المعربة. فلو كانت الكسرة غير إعرابية فإنك لا تستدل بها على اسمية تلك الكلمة، كما في قوله جل شأنه: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب مشركين لم يكن الذين كفروا. شوف لم يكن الذين كفروا لم محل شاهد يكون الذين كفروا كسرت النون تجدون كسرة تحت النون. فإذا تأملت في هذه الكسرة هل هي كسرة إعرابية؟ ليست كسرة إعرابية لأن حرف جر لم يتقدم على يكن. إذن فلماذا كسرت؟ فهي كسرة تخلصية من التقاء الساكنين. فالأصل أن يقال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، لكن عند الوصل لا يفعل هذا بل تكسر النون تخلصا من التقاء الساكنين. إذن فلا تحكم، المقصود أنك لا تحكم بوجود هذه الكسرة تحت النون من يكن على اسمية يكن، بل يكن فعل وهذه الكسرة تخلصية. إذن فلا بد من ضبط المسألة هكذا، متى تكون الكسرة علامة للاسم. ثم قال من ثم ذكر علامة أخرى للاسم فقال والتنوين، أي يعرف الاسم بالتنوين. الكلمة إذا نونت بتنوين، هذا التنوين قد يكون تنوينا بضمة أو بفتحة أو بكسرة، هذا المراد بالتنوين عموما. إذا حصل التنوين هكذا في آخر الكلمة فهذا التنوين يدل على أن الكلمة اسم وليس بفعل ولا حرف، وليس بفعل ولا حرف. مثال التنوين، والتنوين مثاله أن تقول وجاء رجل من أقصى المدينة، أو وقال رجل مثلا. رجل اللام عليها ضمتان، هاتان الضمتان ينطق بهما تنوينا رجل، فهذا ضبط التنوين إلا في الأسماء، ولا يكون في جميع الأسماء بل الأسماء التي ليست محلاة بأل ولا مضافة إلى بعدها. فإذا وجدت تنوينا في مثل هذه الحالة سواء كانت التنوين تنوينا في بضمتين أو بكسرتين أو بفتاتين فهذا هو المراد. طب رأيت رجلا طويلا، رجلا ومرت برجل قصير مثلا، قول هذا اسم رجلا، رجل، رجل، أسماء لوجود التنوين في أواخرها. وهكذا هذه العلامة الثانية للاسم. والعلامة الثالثة دخول الألف واللام، أي من علامة كون الكلمة اسما دخول الألف واللام، والتعبير الدقيق أن يقول دخول ال باختصار. قال ابن مالك رحمه الله ال حرف عريف أم فقط نمط عرفت قل فيه النمط، فال تعبير افهموا أدق، وليس هذا التعبير خطأ لكن الدقة والقوة أن تقول دخول ال المعرفة إن شئت قلت هذا بعد ذلك. فإذا وجدت المعرفة في أول كلمة دلت المعرفة على أن هذه الكلمة اسم تقول المؤذن ذن للصلاة. ها المؤذن، شوف المؤذن يعني فمؤذن اسم. تلك الدار الآخرة، الدار المعرفة دخلت على الدار، أصل دار. إذا فهذه تعتقب أو تعقب التنوين وفي الكلمة. فالاسم الذي يكون نكرة وتجد فيه تنوينا في آخره هذا الاسم الذي تدخل عليه ال في كلام العرب، هذا الأصل المضطرد. أما ما لم يكن نكرة في آخر تنوين فهذا لا تدخله عليه ال نيابة عن تنوين، لأنه ما في لا تنوين فيه. وقد تجد تنوينا في أواخر بعض الأسماء لكنها على وضع يقال لها أعلام أحيانا، وذلك في الأعلام المصروفة. فمثل هذه الأعلام وإن كانت أسماء وقد نونت تنوين التمكين كما في نحو محمد وزيد وعامر وما أشبه ذلك، فإنك لا تستطيع أن تأتي بألف أوائلها، فلا تقول المحمد، هذا ليس في كلام العرب، مع أنك نونته فقلت محمد رسول الله، محمد رسول الله، هذا التنوين في آخره، لكن هذا التنوين ليس تنوين تنكير، لأن محمد يعلم، بل هو تنوين تمكين. فلا تأتي ال بدلا من هذا التنوين في مثل هذه الأعلام. ولعل نكتفي بهذا للصلاة، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.